الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك بمعناه العام هو صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لأن العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أنواع الطاعات عبادة، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا، الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا واقعة من الناس في وقته من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها. ومن ذلك النذر لغير الله. النذر لغير الله من الجن أو الأولياء الصالحين أصحاب القبور، هذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور، صار كثير من الناس يتجهون إليها، لأنه قيل لهم إن هذه القبور إنها فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر وأنها مجربة، فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضا يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل، امرأة لا تحمل وتريد الحمل، فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني أنها تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور لينزل المطر إلى غير ذلك من المغريات. وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاء وقدرا، أن الله قدر أن يحصل هذا الشيء في هذا الوقت فحصل، وظنوه أنه بسبب النذر لهذا الميت أو هذا القبر وهذا الولي بزعمهم. والحاصل أن حصول المقصود كما سبق، حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل. قال الإنسان يفعل شيئا ويحصل له مقصوده، هذا ما هو دليل. الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنة، آية من القرآن أو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لأن هذا يقع من الله ابتلاء وامتحان للناس، أو يقع من باب القضاء والقدر فيظنونه بسبب هذا الشيء. يجب أن يتنبه لهذه الشبهة، لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس. يقولون القبر الفلاني مجرد، إذا فعل الإنسان عنده نذر أو ذبح ذبيحة أنه يحصل له مقصوده، فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال، أو حتى كثير من العلماء غير المحققين، يعني ما كل عالم يكون محققا، هناك علماء ضلال، هناك علماء ضلال والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هناك علماء ضلال لا يتبعون الكتاب والسنة، فالخطر شديد من هذه الأمور، لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضريح الست نفيسة، ضريح البدوي، ضريح الفلان، ضريح فلان، هذه أهلكت كثيرا من الأمة، صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها ونداء لها من دون الله عز وجل، يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو يا أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يخلصون الدعاء فيها لله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم وصاروا يستغيثون بالأولياء. السفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشفى على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان، ولا يقولون يا الله، في حين أن المشركين الأولين إذا مسهم الضر في البحر ظل لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ينادون الله ومخلصين له الدين. فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة يجب التنبه لها، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك. ومن ذلك النذر، والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشرع. لغة الالتزام، يقال فلان نذر كذا بمعنى التزم به، ويقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا. وأما في الشرع فالنذر التزام مكلف التزام مكلف عبادة لم تجب عليه في أصل الشرع. هذا هو النذر في الشرع، التزام المكلف عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع، مثل الاعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة وهو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، وجب عليه بسبب النذر، فهو التزام المكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرعي. هذا تعريف النذر في الشرع أو معناه شرعا. وتقدم لنا حكم النذر، حكم الدخول في النذر ابتداء، قلنا إن الدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك لأن الإنسان في سعة في أمور الطاعة غير الواجبة، في سعة من أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عنه، مثلا الاعتكاف، مثلا الصيام غير صيام رمضان، مثلا الصلاة غير الفرائض، مثلا الصدقة غير الزكاة، هذه الأمور عبادات مستحبة، والإنسان في سعة إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، لكنه إذا نذرها وجبت عليه ولو كانت شاقة، إذا نذرها وجبت عليه. والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل هذا عسر، قد يعجز، قد يشق عليه يصوم شهر شهرين، تصدق بكذا من المال، هذا قد يشق على النفوس، فأنت في سعة. ولكن إذا نذر المسلم، إذا نذر الطاعة فإنها حينئذ تجب عليه. وعلى هذا تنزل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر، قال تعالى كما في الباب وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في صفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذا بيان جزائهم في الآخرة. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفات الأبرار، ومنها يوفون بالنذر، هذا مدح لهم، هذا بعد أن ينذروا، بعد أن ينذروا، ليس مدحا للدخول في النذر، وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه. الإنسان إذا التزم شيئا لله وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله أحق بالقضاء، والنذر نذر الطاعة دين في ذمة المسلم، نذر الطاعة دين في ذمة المسلم لله يجب عليه الوفاء به. ومن هنا مدحهم الله أنهم يوفون، يوفون دل على أن هذا دين، على أن هذا دين في ذممهم وأنهم أوفوه يوفون بالنذر يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة. ليس المراد عموم النذور، لا، نذر الطاعة يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة خاصة. فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك، الآية تمدح الذين يوفون بالنذر، فكيف يستدل بها على أن النذر لغير الله شرك؟ نعم، الآية دلت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفين بالنذر فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك. هذا وجه الاستدلال من الآية على أن من نذر على أن من الشرك النذر لغير الله. دلت الآية على أن النذر طاعة، لأن الله مدح الموفين به، مدح الموفين به، وإذا كان طاعة فصرفه لغير الله شرك. وفي الآية الثانية في سورة البقرة قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فإن الله يعلم، ولازم ذلك أن يجازيكم عليه. هذا من باب الحث، هذا من باب الحث على الوفاء بالنذر، مثل قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعني فيجازيكم عليه. لا تظنون أنكم تعملون الطاعة وتخفى على الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يعلم كل شيء، حتى النيات والمقاصد التي في القلوب، بخلاف المخلوقين. المخلوقين قد تحسن إليهم وتعمل لهم أعمال طيبة لكن ما يدرون عنها، ما يدرون عنها. أما الله جل وعلا فكل ما عملته من خير أو شر فإنه يعلمه في أي مكان، حتى ما تنويه في نفسك فالله جل وعلا يعلمه. إذن عليك بفعل الخير، وثق بأن الله جل وعلا يعلم ما تعمله وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شهودا نشاهدكم ونراكم تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، قال الذرة، ذرة هي أقل جزء الهباء الذي يكون مع شعاع الشمس، هذه الذرة الهباء التي تكون مع التي تطير مع شعاع الشمس، تطير مع الهواء، الهباء التي تطير مع الهواء ويبينها شعاع الشمس. وقيل الذرة النملة الصغيرة، بل قال: ولا أصغر من ذلك، أصغر من الذرة، أصغر من الذرة. علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ، علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ، يعني أصغر جزء ما يمكن أن يتجزأ لصغره، لكن القرآن يدل على أن الذرة تتجزأ. قال: ولا أصغر من ذلك، ولا يعني أصغر من الذرة، فدل على أن الذرة تتجزأ. وقال بعض المعاصرين إن هذا يشهد له تفتيت الذرة، الآن تفتيت الذرة، قالوا هذا مثلا يشهد لمعنى هذه الآية، وأن هناك أجزاء للذرة الصغيرة وأنها تتجزأ. ففي هذا رد على من قال إن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين. الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم، وهذا من باب الحث، من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة، لأن الله حث على الوفاء به في قوله فإن الله به عليم، على من باب الحث. وإذا كان النذر طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بأن من الشرك النذر لغير الله. تقرر الآن من الآيات أنه طاعة، وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. إذن فهؤلاء الذين ينذرون لصناديق القبور يضعون فيها النقود، يأتون إليها بالأطعمة والنذور لضريح السيد فلان أو لقبر السيد فلان ولسدنتها، هم مثل الذين ينذرون للات والعزى، لا فرق أبدا، لأن الذين ينذرون للات والعزى ينذرون للأصنام، وهؤلاء ينذرون للأوثان، لأن هذه القبور أوثان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهؤلاء ينذرون للأوثان، فهم مثل الذين ينذرون للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا فرق بينهم، سواء نذروا لتعمير القبر وتعمير الضريح وإفراجه بالقناديل وإصلاحه، إصلاح ما يتعطل من أدواته، أو نذروا للسدنة، وهم الذين يتولون هذه الأضرحة، يفتحون أبوابها ويسرجون قناديلها ويستقبلون زوارها. فالنذر للضريح على أي شكل كان هو نذر لغير الله وعبادة لغير الله عز وجل. وهذه الصناديق التي تمتلئ بالنذور عند الأضرحة إنما يأكلها طواغيت البشر، وقد تتخذها بعض الدول مصادر للثروة أو موارد، تتخذها بعض الدول موارد للدولة، ويأخذون عليها ضرائب ويقاسمون سدنتها، هذه الحصيلة التي يتقرب بها لغير الله عز وجل. والشاهد من الآية كما ذكرنا واضح أن الله سبحانه وتعالى جعل النذر عبادة في هاتين الآيتين، وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر، وليوفوا نذورهم يعني نذور الطاعة. إذا نذر الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق، أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام، أو نذر أن يحج، أو نذر أن يعتمر، فكل هذه نذور طاعة، يجب على المسلم الوفاء، بها، لأنها دين في ذمته، لله عز وجل، والله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. قالوا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة. هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن، لأن في سن السابعة ليس لها إذن، لم تبلغ، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة لوليها أن يزوجها وهي صغيرة حتى ولو كانت ترضع، يجوز أن يزوجها ولو كانت ترضع أو في المهد إذا رأى المصلحة لها في ذلك، يعني يزوجها من رجل صالح أو من عالم تقي، لأن لها مصلحة في ذلك، كما زوج الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي في سن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. كما أن فيه دليلا على تزوج الكبير للشابة الذي الآن ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الشايخ ويعتبرونه جريمة وحشية وينددون بمن فعله في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق تزوج وهو في سن فوق 40 بلا شك، يعني هو صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، وزواجه لعائشة متأخر عن البعثة، متأخر عن البعثة ربما بعشر سنين، يعني تزوجها وهو في سن 50 تقريبا وهي في سن 7، دل على أنه لا بأس، بل يرغب في تزويج الكبير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبوية، سنة نبوية. فمن أنكر تزويج الكبير من الشابة فإنه ينكر سنة نبوية، هذا إذا كانت المصلحة في ذلك. أما إذا كان لا، ما هناك مصلحة، وإنما هذا استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها ومن أجل أن يستغل تزويجها وهي ليس لها مصلحة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما نقول إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير وإن كان في سن 50 أو 60 من الشابة، إذا كان في ذلك مصلحة وخير، وأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة رضي الله عنها، فهناك خلاف هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة. من العلماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال لا، عائشة أفضل من خديجة. والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة. والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في أيهما أفضل. وكانت فقيهة، كانت فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل رضي الله تعالى عنها ولها مزايا. قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا صريح، الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة. الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله لهذا الحديث للباب. من نذر أن يطيع الله بصلاة بصيام بحج بعمرة بصدقة باعتكاف بغير ذلك من أنواع الطاعات، من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع فإنه يجب عليه الوفاء بها. من نذر أن يطيع الله فليطعه. دل هذا على أن النذر عبادة وعلى أنه يجب الوفاء به، وعلى أنه يجب الوفاء به لأنه دين لله عز وجل. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يعني نذر أن يقطع رحمه، نذر أن ما يصل أباه أو أمه أو أخاه، فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. أو نذر أن يقتل فلانا، فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير حق معصية كبيرة لا يجوز الوفاء به. أو نذر أن يترك الصلاة أو أن يشرب الخمر أو أن، كل هذه النذور معصية كلها، يعني سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لأنه معصية لله. ومن ذلك بل أولى إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور من أعظم المعاصي فلا يجوز له الوفاء به. إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لأي ضريح من الأضرحة، أن يذبح للجن، أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم، فهذا من أعظم أنواع المعصية يدخل في قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن المعصية قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك. فالحديث إذن دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها، ولو صرفها لغير الله صار مشركا، وعلى أنه لو نذر الشرك فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية. وإنما اختلف العلماء، يعني هذا محل إجماع أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين أو لا يجب. هذا سبق في الدرس الماضي، من العلماء من رأى أنه يجب عليه كفارة يمين بدل النذر، لا يفي بنذر المعصية ويكفر كفارة يمين. ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفارة يمين، لا يجب عليه كفارة يمين نذرا، لأن نذر المعصية غير منعقد أصلا، غير منعقد أصلا ليس فيه كفارة يمين. تقدم لنا الخلاف في ذلك وأدلة الفريقين في قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، وفي بعض الروايات لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم وكفارته كفارة يمين. والذين قالوا ليس عليه كفارة يمين استدلوا بإطلاق هذا الحديث، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يقل وعليه كفارة يمين. وكذلك الحديث السابق لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، ولم يذكر كفارة يمين، إلا أن الذين أوجبوا الكفارة قالوا هذا مطلق يحمل على الحديث المقيد ويكون عليه كفارة يمين بدل النذر. وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، فما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمخرفون من هذه النذور التي تقدم للقبور، تقدم للجن والشياطين أو حتى للأولياء والصالحين، أنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل، فلا يجوز عملها ويجب المنع منها والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة، إذا نذر للقبور فهي نذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها، فإن وفى بها ونفذها صار مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر، يجب عليه أن يدخل في الإسلام، أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد، هذا في النذر الواحد. فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور وضيع ماله بالنذور، كل ما أهمه شيء أو أحس بشيء أو خاف من شيء صار ينذر للأولياء والصالحين، فالمسألة خطيرة جدا. ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب تاب الله عليه، لو أفنى عمره في الكفر والشرك ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. ويا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن هؤلاء القبوريون، لو أن هؤلاء القبوريين تابوا إلى الله عز وجل لتاب الله عليهم، لأن باب التوبة مفتوح، ونحن ندعوهم إلى التوبة، ندعوهم إلى التوبة وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل، كما ندعو إلى قطع السبب الذي أوقع أمثال هؤلاء في هذه الجريمة، ندعو إلى قطع السبب وهو البناء على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لما يجر إليه من هذا الشرك. فنحن ندعو من لهم سلطة ومن لهم تمكين في الأرض، ندعوهم إلى أن يهدموا هذه القبور وهذه الأضرحة وأن يسووها بالأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فنحن ندعو أئمة أو سلاطين هذه البلاد الذين يخافون الله عز وجل، ندعوهم إلى أن يزيلوا هذه القباب وهذه الأضرحة على هذه القبور، لأنها أضلت كثيرا من الأمة وغررت بكثير من العوام وعاش عليها أجيال والعياذ بالله من الشرك. كما ندعو الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة أن يبينوا هذا للناس، أن يبينوا هذا للناس، لأن هذا أولى، أولى من الدعوة لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أولى من الدعوة لترك الربا، ترك شرب الخمر، ترك الزنا، هذه جرائم لا شك وكبائر، لكن التحذير والدعوة إلى نبذ هذه الأشياء أولى. فنحن نحث الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس مفاسد هذه الأضرحة، وأن يطلبوا من ذوي السلطان أن يطلبوا منهم إزالتها، ثم بعد ذلك يتجهون إلى الدعوة إلى الصلاة إلى الحج إلى الزكاة إلى ترك الربا إلى ترك المحرمات، لأنهم أسسوا الأساس الصحيح فيبنون عليه البنيان. أما أن يشتغلوا بأمور جانبية ويتركون الأصل ويتركون الشرك، فهذا مثل الذي يعالج جسما مقطوع الرأس، يعني أنت جيت الجسم فيه جرح بالأصبع ولا جعلت تعالجه وما فيه رأس، مقطوع الرأس هل فيه فائدة؟ ليس فيه فائدة. أنت تعالج جسما مقطوع الرأس، أنت تعالج أمة مشركة ما في فائدة. يعني تدعو إلى الصلاة، ترك الربا، إلى لكن الأضرحة الناس حولها يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويهتفون بها ويستغيثون بها، وأن تقول لهم أقيموا الصلاة، تقول عباد الأضرحة أقيموا الصلاة اتركوا الربا، هذا ما يفيد شيء. فنحن نرجو كل الرجاء من الدعاة إلى الله أن يهتموا بهذا الجانب قبل غيره، وأن يبينوه للناس إن كانوا يدعون إلى الله على بصيرة. أما من كان يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جماعته أو حزبه ويريد فقط أمور أخرى، الله حسيبه عز وجل. إنما ندعو الدعاة الذين يريدون نفع الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أن يهتموا بهذا الأمر قبل غيره، لأنه والله خطير جدا خطير. وما أصيبت الأمة بمصيبة أكبر من مصيبة العقيدة. كل مصيبة دون مصيبة العقيدة تهون، لكن مصيبة العقيدة. الذي يشرب الخمر ويأكل الربا ولكنه لا يشرك بالله شيئا، هذا مسلم ترجى له المغفرة والرحمة بتوحيده، وإن كان عاصيا ومرتكبا لكبيرة. لكن الذي يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويتجنب كل المعاصي لكنه يدعو من دون الله، هذا مشرك. لا تنفعه أعماله، كلها حابطة باطلة، لا فائدة منها. فأساس التوحيد وأساس العقيدة هو الأصل، وهو الذي يجب العناية به إلى أن يتحقق، ثم إذا تحقق نتجه إلى الإصلاح في بقية الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه داعيا، وهذا تعليم لكل الدعاة إلى أن تقوم الساعة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرشد الدعاة إلى الله عز وجل إلى طريق الصواب وإلى المنهج السليم، وإلى السير على خطة الدعوة الصحيحة، حتى تكون دعوتهم مثمرة ومفيدة ونافعة للمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك المجال لما ورد من الأسئلة، وأيضا بقية الأسئلة السابقة إذا كان في الوقت بقية إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم لمن يقول أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا؟
نعم، هذا صحيح. الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يلقى ثلث الليل الآخر، كما صح في الحديث، نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نؤوله، يعني نقول تنزل رحمته كما يقوله المؤولة، يقولون الله لا ينزل وإنما تنزل رحمته. فسبحان الله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الله هو اللي يقول هذا. أما الرحمة تقول من يدعوني، يعني ندعو الرحمة، من يدعوني فأستجيب له. الرحمة تقول ادعوني، من يستغفرني، يعني نستغفر الرحمة. يا سبحان الله، ما يفعل الضلال بأهله. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ويقول، هذا نزول حقيقي، لكنه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق، هذا هو الحق. نعم.
هل الذي لا يصلي أفضل من المشرك أم ماذا، علما بأن الذي لا يصلي هو كافر كما ذكرتم أتابكم الله؟
الذي لا يصلي كافر، لا فرق بينه وبين المشرك، الخارج عن الدين لا فرق بينه وبين المسلم، هم سواء. نعم.
فضيلة الشيخ، أردت استخراج بطاقة معالجة من المستشفى، فقالوا لي لا بد من تصوير جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الزوجة، فهل لي أن أفعل ذلك؟
العلماء رخصوا في تصوير للضرورة مثل حفيظة النفوس ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، لكن تصوير النساء لم يرخصوا فيه، هذا حرام، لأن تصوير المرأة معناه أنه يعرض للفتنة، إذا ظهرت صورة المرأة هذا يعرض للفتنة، من نظر في صورتها وطلع عليها، تصوير النساء لا يجوز، لا يجوز تصوير النساء لا لحفيظة النفوس ولا جواز السفر ولا غير ذلك، لأن هذا فيه فتنة، علاوة على أنه صورة هو أيضا فيه فتنة، الصورة مثلا تسومح فيها من أجل الضرورة، لكن الفتنة هذه باقية فلا يجوز هذا. نعم.
هل التداوي بالكي حرام أم حلال؟ وما صحة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار؟
هذا سبق لنا في باب من حقق التوحيد، وأن الكي من أنواع العلاج، الكي من أنواع العلاج، يجوز الكي، يجوز الكي من أجل العلاج، لكن مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه، قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة نحجم أو كية نار، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أكره النار، فهو جائز مع الكراهة، والمكروه مباح من أنواع المباح، لكن معنى المكروه أن تركه أولى، تركه أولى، يجوز فعله وتركه أولى، المكروه ما يثاب تاركه ولا يعذب فاعله، هذا هو المكروه. نعم.
إذا نذر إنسان أن يقوم الليل حتى الصباح ولكن عجز عن ذلك، فماذا عليه والحال ما ذكر؟
تتم للجواب عن الكي، السائل يقول أن الرسول نهى تعذيب بالنار.
نعم
الرسول نهى عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن الكي هذا استثني من أجل الحاجة، من أجل الحاجة والمنفعة التي فيه. نعم. السؤال اللي سأل أنه يصلي، نذر أنه يصلي كل الليل، هذا ليس نذر طاعة كل الليل، يصلي من الليل ما تيسر وينام من الليل، ما يصلي كل الليل ويسهر كل الليل، لأن الله لم يأمر بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصلي وأنام، لما بلغ عن الرجل الذي يقول أما أنا فأصلي ولا أنام، قال أما أنا أصلي وأنام، فيصلي مثلا ثلث الليل أو نصف الليل ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.
ما هو القول الراجح في قضية دوران الأرض حول الشمس؟
وما لنا ولا الأرض والشمس، هذه تدبير الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يدبر الليل والنهار والشمس والقمر والأرض، فالدخول في هذه الأمور، القرآن يدل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة مستقرة، هذا هو نص القرآن وأدلة القرآن، أما نظريات الجغرافيين، نظريات الحديثة فهي أقوال بشر تقبل الخطأ والصواب، نحن لا نرفض لا نترك دلالة القرآن ونأخذ بنظريات البشر التي تتغير، لأن حتى من الجغرافيين ترى الجغرافيين مختلفون، منهم من يثبت ما أثبته القرآن من ثبوت الأرض ودوران الشمس عليها، هذه نظرية الجغرافيين القدامى، والجغرافيون المحدثون خالفوها، فالخلاف حاصل بين الجغرافيين، ما دام الخلاف حاصل بين الجغرافيين أنفسهم فكيف نترك دلالة القرآن الكريم وكلام الخالق سبحانه الذي خلق الشمس وخلق الأرض وهو أعلم بهما؟ الله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نحن لا نعلم ولا نحيط بعلم الأرض وعلم السماء وعلم الكواكب لا نحيط بذلك، وإنما هي مجرد ظنون ومجرد بعض تجارب تكون مصيبة وتكون مخطئة. فنحن مع ظاهر القرآن ومع ما يدل عليه القرآن، وأما نظريات الجغرافيين فهذه تقبل النظر، تقبل التغير، تقبل الاختلاف، ليست قضايا مسلمة. وإن سموها بالعلم الحديث، تسميتها بالعلم الحديث لا يعطيها قداسة ولا يعطيها ثقة تامة. القداسة لكلام الله سبحانه وتعالى، والثقة التامة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تسمية هذا علم الحديث أو ما أشبه ذلك فهذه نظريات بشر، نظريات بشر تصيب وتخطي. نعم نعم.
فضيلة الشيخ، صنف من الناس يتعصب لمذهب من الملائكة وعالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحائط ويتغافل عن أقوال العلماء والأئمة، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟
نعم، هذان على طرفي نقيض، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الأدلة، هذا مذموم، هذا مذموم. الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، وقد يؤول إلى الكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، هذا أيضا تفريط، الأول مفرط وهذا مفرط. فأقوال العلماء فيها خير، فيها لا سيما فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، يستفاد من أقوالهم، يستفاد من أقوالهم ينتفع بها، لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة. إذا عرفنا أن هذا القول مخالفا للدليل فعلينا أن نأخذ بالدليل، أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به. وليس هذا من باب التعصب، وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه والاستضاءة به، فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله، وسيلة وليس غاية. فهذا هو القول الحق الوسط، أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله، ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا أنه خلاف الدليل فنحن نتركه ونعتذر عن صاحبه، لأن هذا اجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب، والإنسان بشر، ولا يدل هذا على نقصه، بل له أجر في ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أما اجتهاد الجاهل واجتهاد المبتدي فهذا لا، هذا ليس الاجتهاد، هذا لا يجوز للجاهل أن يجتهد، الجاهل والمبتدي لا يجوز له يجتهد، ليس له طريق إلا تقليد أهل العلم، ولكن يقلد من أهل العلم من توفر فيه الثقة والعلم والتقى، وإذا تبين له أنه مخالف للدليل في بعض الأمور فإنه يترك ما خالف الدليل إلى ما وافق الدليل. نعم. فمثلا نحن نأخذ بمذهب الإمام أحمد في الجملة، ولكن إذا تبين لنا في بعض المسائل أن الدليل مع غيره، أن الدليل مع غير الإمام أحمد، فإننا نأخذ بما وافق الدليل، ولو كان من مذهب الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو من قبلهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الأمة. المدار على الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد اعتاد والدي ووالدتي اللعن والحلف بغير الله، فحاولت معهما ولكن بدون فائدة، علما بأنهما يفعلان ذلك عن جهل، فهل عليهما إثم؟ وكيف أستطيع أن أدعوهم إلى ترك هذه الشركيات والبدع؟
نعم، اللعن حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به إلا على من يستحقه، إلا على من يستحقه ممن لعنهم الله أو لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التلفظ باللعن لأنه كلمة قبيحة وكلمة شنيعة، وليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، المسلم يكون عفيف اللسان طيب الكلام، لا يتكلم بالكلام السيء. الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنى، ويقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. قل سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ويقول جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الكلام الطيب هذه صفة أهل الإيمان، أما الكلام الخبيث هذا من صفات أهل النفاق وأهل الفسق، لا يجوز للمسلم أن يعود لسانه ذلك. وأما الحلف بغير الله فهو شرك بنص الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالأمانة والحلف بغير الله عز وجل، ولا يجوز الحلف إلا بالله. من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. أما دورك مع أبويك هو دور النصيحة، تواصل النصيحة، والأحسن أن تقرأ عليهم من الآيات والأحاديث النهي عن اللعن والسباب والشتم، تقرأ عليهم من الأحاديث ومن كلام أهل العلم، لعل الله أن ينفعهم بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من الغيبة إذا ذكر إنسان غائب في جماعة فقال أحدهم: هداه الله أو أصلحه الله؟
أي نعم، ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هداه الله وأصلحه الله، إذا كان من باب التنقص له وأن عنده أخطاء وينبه الحاضرين عليها، يقول له هذا أيضا نوع من الغيبة، نوع من الغيبة. كان الواجب عليه أنه ينصح هذا الشخص إذا رأى عليه نقصا، أن ينصحه بما بينه وبينه. أما إذا كان الحاضرون يحسنون الظن به ثم قال هذا الحاضر هداه الله أو أصلحه الله، ربما يفهم بعض الحاضرين أو الحاضرون يفهمون أنه عليه ملاحظات، يكون بهذا نوع من اغتيابه. أما لو قال الله يوفقه، وفقه الله، أو كلام نحو هذا من الدعاء، هذا طيب. أما الدعاء اللي فيه نوع أو يفهم نوع من إن عنده أخطاء، فهذا ينبغي أنه يتجنب، يختار الدعاء اللي ما فيه مفهوم مخالف، يقول وفقه الله، زاده الله علما وعملا صالحا، أو ما أشبه ذلك، حفظه الله. نعم.
يكثر في قول العامة عندما يلزم نفسه بالوفاء في أمر هام أن يقول أنتم في وجه الله ثم في وجهي، فما حكم هذا القول؟
يكفي أن يقول لكن حتى قوله في وجه الله هذا أيضا لا يجوز للإنسان أنه يلتزم أن هؤلاء في وجه الله، لا يجوز له أن يلتزم، كما يأتي في آخر كتاب التوحيد إذا أنه أوصى صلى الله عليه وسلم قواده إذا حاصروا حصنا أو طلبوا منهم أن ينزلوهم على حكم الله، أن لا ينزلوهم على حكم الله وإنما ينزلوهم على حكمهم هم، لأنهم لا يدرون يصيبون فيهم حكم الله أو لا، يعني يقول ننزلكم على حكمنا واجتهادنا، أما حكم الله فهذا لا ندري نصيبه أو لا اجتهادنا. فالحافظ لا يقول لكم وجه الله أو لكم وجه الله ثم وجهي، لا يقول هذا، إنما يقول أنتم في أمان الله مثلا، أنتم في أمان الله عندي، أو أنتم آمنون، أو ما أشبه ذلك، لا تخافوا، أو ما أشبه ذلك. أما أن يعطيهم وجه الله لا لا لا، لأنه قد يخون في هذا، قد يخون في هذا وهو أعطاهم وجه الله، يكون إذا خان وهو قد أعطاهم وجه الله يكون قد تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنكم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تغفروا أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. فقول أنتم في وجه الله ثم وجهي هذا معناه أنه أعطاهم ذمة الله سبحانه وتعالى، فإذا خانهم معناه أنه خان الله عز وجل. نعم.
لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الإنفاق في سورة البقرة قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فما تفسير هذه الآية حفظكم الله؟
الخبيث هنا المراد به الردي، الردي من الطعام، ليس المراد بالخبيث الحرام، لا، المراد بالخبيث هنا الردي من الطعام. يقول لا تتصدقوا بالردي من الطعام الذي لا ترضونه لأنفسكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أعطي لك هذا الشيء أنت ما تقبله إلا حياء، ما تقبله رغبة، فكيف تعطيه للفقير؟ الحاصل أن المراد بالخبيث هنا الردي، ليس المراد به الحرام وليس المراد به النجس، لأن بعض الأشياء يقال له خبيثا وليس بحرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في البصل الشجرة الخبيثة، يعني خبيثة الرائحة، وليس المراد أنها حرام، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا، يعني خبيثة الرائحة وليست خبيثة المأكل، لأنها من المباحات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ليس المراد به أنه حرام، ولكن المراد به أنه دني، أنه كسب دني، لأنه نتيجة لمسح الدماء ومجاولة الدماء، فهو كسب دني. فالخبيث يطلق على الردي ويطلق على الشيء الدني. نعم.
إلا أن
تغمضوا، بينا يعني ما يأخذه الإنسان إلا حياء، إلا حياء ما يأخذه رغبة فيه. نعم.
رجل يصيب الناس بعين وأحيانا بغير قصد، فهل يوجد لهذا الداء دواء شرعي؟ حيث أننا سمعنا أن هناك نوعا من أنواع العلاج وهو الصلاة على هذا العائن، صلاة الجنازة، فما صحة هذا؟
هذا غير صحيح، الصلاة على العائن صحة الجنازة هذا عند العوام ما له أصل، والعائن عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، هو نفسه يكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله فهذا بإذن الله يمنع تأثير العين. وكذلك على الإنسان أنه يستعيذ بالله من شر الحاسد، يقرأ المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ولا يضره شيء بإذن الله عز وجل، إنما يصاب الإنسان بغفلته عن ذكر الله. أما لو أن الإنسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الأمور التي شرع الذكر فيها، الذكر حصن، حصن حصين من أوى إليه عصمه الله. وفي الحديث أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمر بني إسرائيل بجملة أوامر، منها قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، مثل رجل طلبه العدو في أثره، فلجأ إلى حصن حصين فسلم من شرهم. هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالإنسان الشياطين، شياطين الإنس والجن وراءه يطلبونه، لكنه إذا ذكر الله دخل في حصن وتحصن منهم. فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في أثره فلجأ إلى حصن حصين فنجا من شرهم. نعم.
من نذر أن يزور داعية مشهور، وهذا الداعية معروف بأنه يمتدح المبتدعة ويثني عليه ومعروف بحزبيته، فهل يلزم الناذر الوفاء؟
إن كان قصده من زيارته أنه ينصحه ويبين له فهذا نذر طاعة، نعم يلزمه. إذا كان قصده أنه يبين له مثلا الصواب وينصحه عن ما هو عليه من الخطأ فهذا نذر طاعة يجب عليه. أما إذا كان قصده من زيارته مجرد الانبساط معه والجلوس معه من غير نصيحة فهذا لا يجوز. نعم.
كذلك هنالك مقولة تدور على الألسنة في هذا الزمن، وهي أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم خض على مصافاتهم ومصادقتهم وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فما ردكم على هذه المقولة؟
هذا الكلام فيه خوف وتضليل. اليهود كفار، اليهود كفار، قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يكلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، فالله كفارا لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دين الحق هم الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن يد وهم صاغرون. الله لم يامرنا بمودته بل نهانا عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أولياء والولاية على أهل المحبة والمناصرة والثناء عليهم والدفاع عنهم، كل هذا من الولاية لهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا والذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية. وأما مجادلتهم فيجب ما عندهم من الباطل، تجادلهم بالتي هي أحسن، وليست الآية على إطلاقها بل قيدها الله في آية أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي لم تمثل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم لم جادلوا بالتي هي أحسن، بل
يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم. إن الذين ظلموا منهم المجادلة ليست من باب المودة، وإنما هي من باب دخل باطنهم والرد عليهم كما رد الله عليهم في محكم الكتاب كثير من القرآن الكريم. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة فهذا ليس من المحبة لهم، هذا من أجل المصالح، أجل المصالح التي لا تقوم أمور الناس إلا بها، البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينه إذا اقتضى الأمر الهدنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة، ما عقد الهدنة في سلك الحديبية، كما هذا وعاهد اليهود في المدينة، عقد الهدنة هذا ليس من المحبة لهم، وإنما هو من أجل مصلحة المسلمين. إذا كانت مصلحة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار فلا بأس بها، من أجل مصلحة المسلمين. كذلك استيراد السلع والمبيعات منهم والمصنوعات هذه مصالح المسلمين، ونحن لا نأخذها منهم الضوء، وإنما ندفع لهم ثمن، ندفع لهم الثمن نشتريها منهم، ليس لهم علينا، ليس لهم علينا فيها منا، بل اشتريناها منهم بأموالنا ومن فلكاتنا من أجل مصالحنا. فالجداد التبادل التجاري والصناعي وأخذ الخبرات منهم. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر بن غريقة الليلي وكان مشركا، استأجره ليدله على الطريق في سفر الهجرة يستفيد من خبراته في الطريق، هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من المحبة له، وإنما هو من أجل مصالحنا نحن وحاجتنا نحن، ونبذل لهم في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه منة ولا دلالة. ويجب المفرق بين التعامل المباح وبين المحبة والموالاة والمناصرة، المفرق بينهما التعامل جائز والموالاة محرمة، ولا يجوز، والله لن يثني عليهم بل ذمهم، ولا ينبئكم بشر من ذلك، هل لعنه الله فغضب عليه فجعل منهم القردة والقناديل، يعني اليهود والنصارى جعل منهم القردة والقناديل، هل يرى هذا الدم شيء؟ هنالك شر مكانا واضلوا عن سواء السبيل، الله لعنه ونقصه ورد عليهم بكثير من القران الكريم. يجب ان نعرف هذا، ونحن نبغضهم دينا، الكائن يقول نحن لا نبغضهم دينا، لا هذا خطا، من الدين بعضهم، الذي لا يبغض اليهود والنصارى ليس فيه دين، ليس فيه دين، لانه يخالف قوله تعالى لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء. واعظم الموالاه المحبه في القلوب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوافون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، فنحن نجبرهم دينا ما داموا على الكفر. اما مساله التعامل معه في المباحات فهذا لا يسبب وليس من باب المحبه، وكذلك مجادلته والرد على باطله ليس هذا من باب المفاهمة معهم وأنهم على حق، لا، بل من أجل أن ندحر حجتهم. الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أن تأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أو لا بالتحدي له إن كنتم صادقين، ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إن صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم خليل، هذا هو التحريض دين الصحيح، ملة إبراهيم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بها جميع الأنبياء من قبله. أما ما عليه اليهود من الكفر بالله والشرك بالله فهذا ليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المسلمين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله أم المؤمنين.
نعم.
نقول
عن هذا القائل
أنه
خدم
المقدم
لأن ما لم يقدم
أهل السنة والجماعة. أو كل حال نحن عرفنا الجواب. لا، وقال هذا يجب أن يستتاب، يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا يقام عليه الحكم الشرعي. نعم.
ما هو المنهج الصحيح في المنافقة وخاصة مرافقة الحكام؟ أهو بالتشهير بهم على المنابر وبأفعالهم المنكرة أم مرافقة من السر؟
هو العقبة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكام والقيود لشك عنده نقطة على ما في شك ليس معتمد، ولكن لا نستفل من خطأهم مجالا للتشهير بهم ونجعل يد طاعتهم، هذا لا يجوز. حتى ولو جاءوا وإن ظلموا وحتى ولو عصوا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عندهم معاصي كان عندهم زور وغرور، فإن في الصبر على طاعتهم جمعا للكلمة ووحدة المسلمين وحماية بلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه. يحصل من تفرق الكلمة ويحصل من تسلط الأعداء ويحصل من ضياع الأمن والاستقرار ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام من هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام فيه. أما ولا نقول أنه على ما يحصل من الحكام من الخطأ، لا، لا يعالج، لكن يعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرا، المناصحة لهم سرا والكتابة لهم، الكتابة السرية لا الكتابة التي توزع على الناس، هذا ما يجوز. كتابة سرية تكتبها فيها نصيحة وتسلمها لولي الأمر طيبها أو تكلم ثنائيا هذا طيب، أما كتابة تكتب وتصور وتوزع على الناس هذا لا يجوز، هذا تشهير، هذا من الكلام عليهم بالمنابر الواحد لا مؤكد، لأن الكلام يمكن يروح لكن كتابة فرقة تتداول وليس هذا للمرء، وليس هذا من حق ولاة أمور المسلمين على الرأي. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لماذا يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافسوا من والله الله أمركم. ومن النصيحة لولي الأمر أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وكله إليه الوظيفة أو عمل خير قيامه، الموظف هذا يجب عليه نصيحة ولي الأمر بالقيام بعمله على الوجه المطلوب وعدم الغش وعدم تضييع العمل وعدم قبول الرشوة وغير ذلك، فهذا من النصيحة القيام بالأعمال. أيضا المشورة عليهم بالخير، أيضا بيان الصواب لهم بما أخطأوا فيه، ويكون هذا عن طريق المظلوم ليس لا يلزم عليه فساد ولا محذور، كل هذا مطلوب من المسلمين، وأولى من يقوم بهذا بمناصحة ولاة الأمور العلماء وأصحاب الرأي والمشورة، مو كل واحد من الناس يصلح لهذا الأمر، بل هذا يرجع إلى أهل الحل والعقل وإلى أهل العلم وإلى أهل المشورة والنصيحة والرأي، وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوه ولا يرجعوه إلى الرسول وإلى أهل الأمر منهم لعلمه الذين حجتونه منه. فالترويج للأخطاء والتشهير بها هذا وإن كان قصد صاحبها طيبا وصار منكر بزعمه، لكن ما فعله أشد منكرا من ما انكره. قد يكون إنكار المنكر منكر، متى يكون إنكار المنكر منكرا؟ إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وإما الإنسان منكر فإنه يكون منكرا لأنه لم يتبع الطريقة الشرعية التي رسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من رأى منكم منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أبعد الإيمان. هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاث أقسام، منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة من ولي الأمر أو من وصل إليه ذلك من الهيئات والأمراء والقادة، أن يستطيع يبدو صلاحيته التي أقلت له، فإن لم يستطع ما عنده صلاحية فإنه يبين للناس، يبين للناس ما يقع فيه من منكرات، من تخلف عن الصلاة، من عقوق الوالدين، من أكل الربا، من غير ذلك، يبين للناس ما يقع فيه، ويبين أيضا لولي الأمر ما يقع فيه، لكن بالطريقة السليمة، لا بطريقة التشكيك، بطريقة التعليم، لأن هذا يجر شرا أكثر على المتكلم وعلى المسلمين عموما. يحصل فيه تباغض بين المسلمين، وسوء ظن بين المسلمين، يحصل فيه مفاسد كبيرة كبيرة جدا، وينجو المنكرات أعظم من المنكر الذي عرض بطريقة خاطئة. نعم، الجرح لما يكون الإنسان جرح يعالج الطبيب الحاذق بالطريقة المتبعة السليمة يكون سببا للشفاء بإذن الله، لكن يعالج بطريقة خاطئة ثم هذا الجرح ربما يقضي على الشخص، ربما يصبح الجسم كله، لأنه عولج بطريقة خطأ فلا يسلمك، إذا عولج بطريقة خطأ فإنه تضخم وبعدين يحصل به الهلاك من الأمة. نعم. ما تجمع السفر والمجلات على رأس الناس، على رؤوس الناس ورؤوس الأشخاص، يجمع ما فيها ويدرس في مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقل ونكون من ذلك طريقة من ذلك. أما الهجاب للمساجد هذا تشهير لا إنكار، وربما يكون هذا فرح بالمساجد، لأن بعض الناس يفرح بالمغافلات من أجل أنه يروضها ويقولها، وربما يندس مع هؤلاء الناس المنافقون يريدون نشر الشر والباطل، فالأمر خطير جدا، وليس هذا هي طريقة العلاج. لا والله ما هي طريقة العلاج، ثم لا والله ما هي طريقة العلاج الذي يريد بلخة للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامته، ما يتبع هذه الطريقة، طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا أول شيء جري هذا الباطل. وما دام أن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفرد ولا يلف على الحرج أن يعمل بها شيء. في ناس لا يدعو عن الأشياء هذه، روح تفتح لهم الأبواب، في ناس ما يدعو عن الأخطاء هذه ولا درع، روح تعلمهم ويشغل الأخطاء لهم ونجمهم يقدرهم، الله يجب كنا معذورهم ما دام هذا الأمر خلافنا معذورهم كل الذي، فأنت فتحت الباب في النص بهذه الطريقة علاوة على ما في ذلك من الكتاب الذي ذكر. نعم.
شيخ يقولون لا منكرات، ليست منكرات الجرائم تتعلق بالسلطان،
حتى ولا أخطاء على أفراد الله ولا على الجرائم، ما هو معالجتها بالمنابر إلا بالمساجد على هالطريق، لا ما ممكن. إذا رأيت من جنودة مقالة اكتب انقذها، اكتب رد عليها، ارسل من جنودة إلى ما وصلت اسمه، ارسل من جنودة الثاني ينشر، ومن هذا يحصل العلاج وينشر الإلاط. أما أنك تجمع الجرائم تجيبها للمسجد للخطيب على المنبر، هذا معناه خذ الاسم لا نذكر الشر، لا اقل ولا اقل. نعم.
فضيلة الشيخ، ارجو توجيه النصيحة في اقتناء الكتب الثانية او عدم اقتنائها، حيث كبر التشكيك فيها من قبل بعض المنتسبين للدعوة، وهي كتاب الدعوة الى الله بين التجمع الشرعي والتجمع الشرعي. ماذا ترد؟
ولا أعرف الكتاب، الرجل يثنى عليه بشيء، الرجل علي حسن عبد الحميد يثنى عليه بشيء، أما الكتاب ما رأيت عنه. نعم.
كتاب رؤية واقعية أو رؤية واقعية في المناهج الدعوية،
نعم هذا الكتاب رسالة قرأته لا بأس به، طيب يعني فيه بيان للأخطاء التي وقع فيها بعض المنال وفيه بيان للتصحيح للطريق الصحيح لا بأس به.